الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني مصادر وأحكام الالتزام. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلاب، بنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تناولت معكم في المحاضرة السابقة موضوع صور خاصة للترابي، حيث عرفنا المقصود بهذه الصور وحددناها بعقد المزاد وعقد الإذعان والتعاقد بالعربون والوعد بالتعاقد، وعرفنا أيضا أحكامها. واليوم نتناول ركني العاقدين والمحل، جمعناهما في محاضرة واحدة مراعاة لحجمهما وموازنة بين موضوعات السبع محاضرات المخصصة لمصادر الالتزام. وقبل أن نتناول موضوع المحاضرة، نشير إلى ملحوظة هامة تتعلق بشروط سلامة الرضا من العيوب في ركني التراضي وشروط العاقدين في ركن العاقدين. فقد سبق أن قلت بأن تخلف شرط من شروط التراضي أو شرط من شروط العاقدين لا يؤدي إلى البطلان المطلق كما عرفنا، بل يؤدي فقط إما إلى جعل العقد موقوفا كالعقد الذي يبرمه ناقص الأهلية، أو قابلا للفسخ كعيب الغلط، أو قابلا للإبطال كالتدليس لمصلحة ظرف في العقد. أما بالنسبة للمحل، فيلزم حتى يكون العقد قائما وصحيحا غير باطل بطلانا مطلقا وجود المحل وتوفر شروطه. فإن وجد المحل واختل شرط من شروطه، فالعقد باطل بطلانا مطلقا وليس فقط قابلا للإبطال أو موقوفا. والعلة في التفرقة في الجزاء بين تخلف شرط من شروط التراضي أو شرط من شروط العاقدين وبين تخلف شرط أو أكثر من شروط المحل، ترجع العلة إلى طبيعة المصلحة المحمية. أو ففي ركني التراضي والعاقدين المصلحة المحمية هي مصلحة خاصة، هي مصلحة المتعاقد الذي عيبت إرادته أو كان ناقص الأهلية. أما المصلحة المحمية في المحل فهي مصلحة عامة، فكان يناسب أي شرط من شروط المحل البطلان المطلق لتعلق الشرط بالنظام العام أو الآداب العامة. وعليه وبعد هذا التمهيد نتناول موضوع المحاضرة في محورين: المحور الأول ركن العاقدين، المحور الثاني ركن المحل. المحور الأول ركن العاقدين، يجب حتى ينشأ العقد وجود العاقدين اللذين تتوفر فيهما الإرادة أو التمييز، وإلا كان العقد باطلا لاختلال ركن، كما لو كان أحد المتعاقدين فاقد التمييز أو لم تتجه إرادته إلى إحداث أثر قانوني معين، أو لم يتم التضابط بين الإرادتين، ويجب أن تتوفر فيهما أي في العاقدين شروط. فيجب حتى يكون العقد صحيحا أن يكون كل منهما أصيلا بنفسه، أو تكون له صفة تسمح له بمباشرة العقد نيابة عن الأصيل، ويجب فضلا عن ذلك أن يكون كل منهما أهلا للتعاقد. ونتناول فيما يأتي التعاقد بطريق النيابة وأهلية التعاقد، على اعتبار أن مسألة أن يكون المتعاقد أصيلا لا يحتاج إلى بيان. أولا، التعاقد بطريقة النيابة. ونعرض موضوع التعاقد بالنيابة في النقاط الثلاث التالية: ألف، التعريف بالنيابة وأهميتها ومصدرها. باء، شروط التعاقد بطريق النيابة. جيم، تعاقد النائب مع نفسه. ألف، التعريف بالنيابة وأهميتها ومصدرها. التعاقد بالنيابة هو حلول إرادة شخص يقال له النائب محل إرادة شخص آخر يقال له الأصيل، في إبرام تصرف قانوني معين تنصرف آثاره مباشرة إلى الأصيل. وتبدو أهمية نظام النيابة في أنه يسمح بإقامة أشخاص ينوبون عن ناقص الأهلية وعديميها في إبرام التصرفات القانونية، كما أنه ييسر لأي شخص أن ينيب غيره في إبرام تصرف قانوني على الرغم من كمال أهليته، لكنه قد يكون مشغولا أو غائبا عن مكان التعاقد أو قليل الخبرة في موضوع الصفقة. ثلاثة، مصدر النيابة. ومصدر النيابة إما القانون وإما الاتفاق. فإذا كانت النيابة قانونية فالقانون هو الذي يحدد سلطة النائب، فيبين ما يجوز له وما لا يجوز له من التصرفات القانونية، كما هو الحال بالنسبة للولي والوصي وغيرهما. وإما الاتفاق فتكون الوكالة هي المصدر لسلطات الوكيل، ما يجب وما لا يجب أن يقوم به، أو ما يجوز وما لا يجوز أن يقوم به الوكيل، وهذه الضوابط أو السلطة يستمدها الوكيل من الأصيل وهو الموكل. ولهذا سميت النيابة هنا نيابة اتفاقية، لأن مصدرها اتفاق الوكيل مع الموكل. باء، شروط النيابة. يشترط في النيابة ثلاثة شروط، وهي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل، وأن يجري النائب التصرف باسم ولحساب الأصيل، وألا يتجاوز النائب حدود نيابته. الشرط الأول، حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل. المتعاقد في النيابة في الواقع هو النائب وليس الأصيل، ولذلك فالعبرة بإرادة النائب لا بإرادة الأصيل، لأن الذي يبرم العقد في الأساس هو النائب وليس الأصيل. وهذا ما يميز النائب عن الرسول، لأن الرسول مجرد ناقل لإرادة الأصيل إلى أو الموجب مثلا إلى المتعاقد الآخر، فليس له أي دور في إبرام العقد أي الرسول. ويترتب على هذا الشرط أن العبرة بالنسبة لشروط الأهلية وصحة التراضي أي خلوه من العيوب وحسن النية وتطلب الجهل ببعض الظروف هي بشخص النائب لا بشخص الأصيل، لأن المتعاقد هو النائب وليس الأصيل كما ذكر. على أنه إذا تصرف النائب في حدود تعليمات تصدر له من الأصيل، فإنه لا يجوز للأصيل أن يتمسك بظروف كان يعلمها هو دون النائب، لأن العبرة عندئذ بإرادة الأصيل وما النائب في هذه الحالة إلا رسول، لأنه عندما يطلب الأصيل من النائب أن يشتري له منزلا يحدده الأصيل ويحدد الثمن والمكان الموجود فيه هذا المنزل، فإذا وقع النائب في غلط وكان الأصيل يعلم بحقيقة هذا المنزل فإنه لا عبرة بهذا الغلط الذي وقع فيه النائب، لأن الأصيل يعلم حقيقة هذا المنزل، والعبرة في هذه الحالة هي بإرادة الأصيل لا بإرادة النائب، لأن النائب تصرف في حدود تعليمات صدرت له من الأصيل. الشرط الثاني أن يجري النائب التصرف باسم والحساب الأصيل. على النائب أن تتجه إرادته إلى التعاقد باسم والحساب الأصيل، وهو لذلك أي النائب يفصح أو يجب عليه أن يفصح عن صفته للطرف الآخر ويقول له أنا أتعاقد معك كنائب، ويجب أن تتجه إرادة المتعاقد مع النائب إلى التعاقد مع النائب بصفته نائبا. فإذا تعاقد النائب بصفته نائبا وتعاقد الغير معه بصفته أصيلا لا نائبا، لا تقوم النيابة في هذه الحالة ولا يتم إبرام العقد بهذه الصفة، لأنه لا يتم توافق الإرادتين حول شخص المتعاقد. وإذا تصرف النائب باسمه هو ولكن لحساب الأصيل ودون علم الغير أي المتعاقد مع النائب بصفته الحقيقية، فإن أثر التصرف لا يترتب في ذمة الأصيل مباشرة بل في ذمة النائب، وعلى الأصيل أن يرجع على النائب ليطالبه بنقل ما اكتسبه إليه مع تعويضه عما أنفقه في إبرام العقد مع الغير. وهذا ما يسمى بالتسخير، أحيانا قد يكون الشخص ممنوعا من إبرام تصرف معين لصفة فيه فيسخر غيره ليقوم بإبرام التصرف باسم هذا الغير وليس باسم الأصيل ليتحاشى هذا الحظر، كالقاضي عندما ينظر نزاعا حول مال محل نزاع وعرض هذا المال لبيعه بنظر المحكمة، فإنه يحظر على القاضي أن يدخل في المزاد العلني لشراء هذه الأموال. فماذا يفعل القاضي لكي يتعاقد أو لكي يشتري هذه الأموال المتنازع عليه وهو محظور عليه؟ يلجأ إلى التسخير فيتفق مع شخص آخر ليتعاقد هذا الشخص باسمه وليس باسم القاضي، فإذا تم التعاقد وتم شراء هذا المال أي رسل المزاد على هذا الشخص المستتر أو هذا الشخص النائب صوريا، فإنه يقوم بإبرام عقد جديد مع القاضي لينقل إليه ملكية هذه الأموال. على أنه توجد حالتان ينصرف فيهما أثر العقد إلى الأصيل مباشرة على الرغم من عدم إعلان النائب عن صفته، وهما إذا كان من المفروض حتما أن الغير المتعاقد مع النائب يعلم بوجود النيابة، كمن يدخل محلا تجاريا ويشتري شيئا من المستخدم الموجود في هذا المحل التجاري فيفترض في المشتري أن يكون عالما بأن المستخدم هذا هو نائب وليس الأصيل أي مالك المحل التجاري. والحالة الثانية إذا كان يستوي عند الغير أن يتعاقد مع النائب أو مع الأصيل كما هو الحادث في بيع الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأجهزة، عندما يدخل شخص إلى محل تجاري ليشتري ثلاجة تلفزيون فإن صاحب المحل التجاري لا يسأل عن صفة هذا الشخص ما إذا كان أصيلا أو نائبا، لأنه يستوي لديه أن يكون أصيلا أو نائبا لأن المهم لديه هو أن يبيع هذه السلعة إلى من يتقدم لشرائها. الشرط الثالث ألا يتجاوز النائب حدود النيابة. كما ذكرت لكم النيابة إما أن يكون مصدرها القانون أو الاتفاق، والنائب يستمد سلطاته من القانون إذا كان نائبا قانونيا ومن الاتفاق إذا كانت النيابة اتفاقية. فإذا يجب على النائب أن يلتزم حدود سلطته المخولة له من القانون أو من الاتفاق، فإذا تجاوز هذه الحدود كان تصرفه موقوفا على إجازة الأصيل لأنه خرج عن حدود النيابة وأصبح لا صفة له، ومن لا صفة له فهو فضولي، ويكون التصرف هنا تصرفا موقوفا. وللمتعاقد الغير مع النائب أن يرجع على النائب بالتعويض إذا كان قد أصابه ضرر لعدم تنفيذ التصرف وكان حسن النية، أي الغير لا يعلم بحقيقة الموضوع، على أنه يمكن أن يكون تصرف النائب المتجاوز لحدود النيابة نافذا في مواجهة الأصيل على الرغم من تجاوزه، كما نلاحظ الآن إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت إبرام التصرف انتهاء النيابة، وقت إبرام التصرف يجهل النائب ومن يتعاقد معه انتهاء النيابة، كما لو كان الأصيل قد أنهى النيابة ولم يعلم بها النائب والمتعاقد معه. وقد نص القانون المدني اليمني على هذا الاستثناء في المادة 168، ويضيف القانون المصري استثناء آخر يجعل فيه التصرف نافذا في مواجهة الأصيل، وذلك إذا كان التصرف نافعا للأصيل وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الأصيل ما كان إلا ليوافق، كما لو طلب الأصيل شراء منزل في حي من الأحياء الشعبية وحدد له الحد الأقصى للثمن فوجد في حدود هذا الثمن منزلا في حي أرقى من الحي الذي ذكره الأصيل، فما كان من الأصيل لو علم إلا ليوافق على هذا العقد. جيم، آثار النيابة، ما هي الآثار المهمة التي تحققها فكرة النيابة؟ لماذا يلجأ الناس إلى النيابة؟ هناك آثار تتعلق بالأصيل تتجلى في انصراف أثر التصرف الذي أبرمه النائب إلى الأصيل، بمعنى أن المتعاقد في الحقيقة عند إبرام التصرف هو النائب، لكن عند الانتهاء من إبرام التصرف فإنه يترتب على هذا التصرف آثار، كعقد البيع تترتب عليه آثار انتقال الملكية ودفع الثمن، هذه الآثار لا تنتقل إلى النائب وإنما تنتقل مباشرة إلى الأصيل وليس إلى النائب، بالرغم من أن النائب هو المتعاقد هو الذي أبرم العقد. هذا هو الأثر الجوهري الذي تحققه النيابة، هو انصراف أثر التصرف مباشرة إلى الأصيل دون أن تمر عبر ذمة النائب. هنا يصبح الأصيل دائنا أو مدينا في تصرف لم يقم هو بإبرامه، وإنما الذي أبرمه هو النائب بناء على الوكالة أو بناء على ولاية أو وصاية مصدرها القانون. وبالنسبة للغير، يعني الغير هنا هو المتعاقد مع النائب، أثر النيابة أيضا أن الغير يسأل عن تنفيذ التصرف باعتباره ظرفا في التصرف وباعتباره أصيلا في نفس الوقت في مواجهة الأصيل بما يحتويه هذا التصرف من حقوق والتزامات، وتتمثل بالنسبة للنائب الذي قام بإبرام العقد بصفته نائبا في انتهاء دوره عند إتمام إبرام العقد، ليس له دخل بعد ذلك، فلا يكون مسؤولا عن تنفيذه أي عن تنفيذ العقد لأن آثاره تنصرف مباشرة إلى الأصيل والغير، هذا هو الأصل في آثار النيابة. هنا في مسألة خاصة، تعاقد النائب مع نفسه، ما حكم تعاقد النائب مع نفسه؟ ماذا يقصد بهذا العنوان؟ يقصد بتعاقد النائب مع نفسه تعاقده مع نفسه باعتباره نائبا وأصيلا أو نائبا عن أصيلين، بمعنى أن هذا أن التعاقد مع النفس يأخذ صورتين وسنوضح كل صورة بمثال. الصورة الأولى تعاقده أي النائب مع نفسه باعتبار أصيلا عن نفسه ونائبا عن غيره، مثال ذلك كوكيل يشتري لنفسه الشيء الذي وكل في بيعه، هنا الوكيل أصيل في الشراء ونائب في البيع، نائب إيه في البيع، شخص وكل آخر ليشتري له سيارة، فالمتوقع أن يبحث النائب عن سيارة يملكها شخص ثالث، لا، الذي حدث هنا هو أن النائب باع سيارته فهو أصيل في البيع ونائب إيه، أو الوكيل أصيل في الشراء ونائب إيه في البيع. الصورة الثانية هي تعاقده مع نفسه باعتباره نائبا عن ظرفي العقد، ومثاله حتى تتضح الصورة كولي عن قاصرين، الولي يعني يطلق الولي على الأب غالبا والجد، كولي عن قاصرين أو وكيل عن موكلين، يبرم العقد بينهما فيصدر إيجابا وقبولا عن الطرفين. فالأب مثلا عندما أو الجد عندما يريد أن يزوج أبناء أبنائه، ابن الابن وبنت الابن، فإنه يمكن أن يحل محل الطرفين في إبرام العقد ويكون نائبا عن القاصرين، نائبا عن القاصرين. فهذه هي الصورة الثانية لتعاقد النائب عن نفسه. السؤال الذي يطرحه نفسه هنا: ما حكم تعاقد النائب مع نفسه في الصورتين؟ هل يجوز أم لا؟ اختلفت القوانين في هذه المسألة، فالبعض يمنع التعاقد مع النفس فيما عدا بعض الحالات، وقد أخذ القانون المدني اليمني بهذا الرأي، ويجيز البعض الآخر التعاقد مع النفس إلا في بعض الحالات لا يجوز فيها التعاقد مع النفس. إذن الرأي الثاني يجيز كأصل عام، الرأي الأول لا يجيز كأصل عام، ثم يستثني الرأي الأول حالات يجوز فيها التعاقد مع النفس، ويستثني الرأي الثاني حالات لا يجوز التعاقد فيها مع النفس. وقد حدد القانون المدني اليمني الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها التعاقد مع النفس، وهي: واحد، وجود نص قانوني يجيز ذلك، وهذا ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية عندما يتعاقد الأب بالنيابة عن ابنه وأصيلا عن نفسه، كأن يبيع الأب مالا يمتلكه إلى ابنه فيكون أصيلا في البيع ونائبا في الشراء عن ابنه. اثنان، إذا أذن الأصيل أو الأصيلا بذلك. الصورة الثانية عندما يتعاقد بصفته نائبا عن طرف العقد، فإما أن يوجد إذن مسبق بإبرام هذا التصرف مع نفسه، وإما أن يصدر هذا الإذن بعد إبرام التصرف مباشرة فيجوز. ثلاثة، ما تقضي به قواعد التجارة، كما هو الحال بالنسبة للوكيل بالعمولة، فالوكيل بالعمولة هو يتعاقد مع النفس باسم من يتعاقد معه، يتعاقد الوكيل بالعمولة مع نفسه فيصدر إيجابا وقبولا في وقت واحد. ثانيا، أهلية التعاقد مضمونها، ونتناول في المضمون التعريف بأهلية التعاقد وتمييزها عن أهلية الوجوب وتدرجها بحسب السن. واحد، التعريف بأهلية التعاقد وتمييزها عن أهلية الوجوب: صلاحية الشخص، أهلية التعاقد هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات القانونية على وجه يعتد به شرعا، أي على وجه يرتب الشرع على هذا التصرف آثارا قانونية. والفرق بين أهلية التعاقد وأهلية الوجوب يتمثل في أن أهلية الأداء قدرة على إبرام التصرفات القانونية يعتد بها القانون، إذن هذه القدرة لا تأتي إلا إذا وجد تمييز وعقل عند المتعاقد أو عند من يبرم التصرف. أما أهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص لأن تثبت الحقوق له وصلاحيته للتحمل بالواجبات. فمناط أهلية الأداء هو التمييز، أي العقل، ومناط أهلية الوجوب هو الحياة، لأن أهلية الوجوب هي صلاحية وليست قدرة، يعني لا يتطلب في أهلية الوجوب القدرة على إبرام التصرف، وإنما صلاحية لتحمل الواجبات وأن تثبت له الحقوق، ولهذا فمناطها هو الحياة، ولذلك تسمى أهلية الوجوب بالشخصية القانونية للشخص، بمجرد ولادته تثبت له حقوق وتثبت عليه واجبات. اثنان، تدرج الأهلية بحسب السن. تنقسم حياة الإنسان، والمقصود بهذا هو تدرج أهلية الأداء، تنقسم حياة الإنسان بالنسبة إلى الأهلية إلى ثلاثة أدوار: الأول، يبدأ من وقت الولادة إلى ما قبل بلوغ سن التمييز بيوم، وفيه يكون الشخص غير مميز لضعف بنيته وضعف عقله تماما، وبالتالي فلا تكون له أهلية أداء، فتكون جميع تصرفاته باطلة. الثاني، ويبدأ أي الدور الثاني، ويبدأ من سن التمييز وهي 10 سنين إلى ما قبل بلوغ سن الرشد بيوم، ويكون الشخص فيه مميزا، أي عنده تمييز وإدراك وعقل، ولكن هذا العقل يكون ناقصا، وبالتالي تثبت له أهلية أداء ناقصة. الثالث أي الدور الثالث ويبدأ من سن الرشد وحتى الموت. وسن الرشد في القانون المدني اليمني 15 سنة، وها في هذا الدور يكون الشخص بالغا رشيدا تثبت له أهلية أداء كاملة، وذلك ما لم يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية أو الوصاية عليه بسبب ما. ب عوارض الأهلية. واحد، المقصود بعوارض الأهلية وتمييزها عن موانع الأهلية. عوارض الأهلية هي أمور تطرأ على الشخص فتؤثر على التمييز عنده وبالتالي على أهلية الأداء، وهذه العوارض قد تطرأ قبل بلوغ الشخص سن الرشد فتؤدي إلى استمرار الولاية أو الوصاية عليه، أي لا تحتاج إلى حكم بالحجر عليه. وقد تطرأ على الشخص بعد بلوغه سن الرشد فتؤدي إلى فقدانه لأهليته أو إلى نقصانها، وهي إما عاهات تصيب العقل وهي الجنون والعتة، وإما أمور تفسد التدبير فقط وهي السفه والغفلة. وفي هذه الحالة لا بد من صدور حكم بالحجر على من أصيب بعارض من هذه العوارض بعد أن بلغ سن الرشد رشيدا ثم أصيب بهذه العوارض. ويجب أن نميز عوارض الأهلية بهذا المعنى عن موانع الأهلية. موانع الأهلية ظروف تمنع الشخص فقط من مباشرة التصرفات القانونية دون أن تؤدي إلى التأثير على أهليته، وهذا ما ينطبق على العاهة المزدوجة التي قد يصاب بها الشخص أو العجز الجسماني الشديد، وعلى الغيبة أي الغائب، وعلى الحكم بعقوبة جنائية، حيث يترتب في بعض العقوبات الجنائية عقوبة تبعية هي منع المحكوم عليه من التصرف في أمواله أو إدارتها إلا بإذن من القضاء. وسنقتصر فيما يأتي على بيان أحكام عوارض الأهلية وموانعها كما وردت في القانون المدني اليمني، وهي عوارض الجنون والعته والسفة، من حيث بيان الأحكام المتعلقة بتصرفاتهم، ونعقب ببيان أحكام أحد موانع الأهلية ألا وهو ذو العاهة أو العجز الجسماني الشديد. 2. الأحكام المتعلقة بتصرفات المجنون والمعتوه. الجنون هو اضطراب في العقل يجعل الشخص فاقد التمييز وبالتالي فاقد الأهلية. إذا فقد الشخص التمييز فلا توجد له أهلية أداء أساسا. والعته هو نوع من الجنون لكنه جنون هادئ، فهناك ما يسمى بالجنون العصبي وبالجنون النفسي أي الهادئ. إذا بلغ الصغير مجنونا أو معتوها تستمر الولاية عليه، وبالتالي تكون تصرفاتهما أي المجنون أو المعتوه باطلة ودون حاجة إلى صدور حكم بالحجر عليهما. أما إذا طرأ الجنون أو العته بعد أن بلغ أي الصغير المجنون أو المعتوه، إذا طرأ الجنون أو العته بعد أن بلغ سن الرشد رشيدين فإنه لا بد من الحجر عليهما وتعيين منصوب لهما، وأي تصرف يصدر منهما بعد ذلك يكون باطلا. إذن إذا صدر الحكم بالحجر على المجنون أو المعتوه فإن أي تصرف يصدر منهما بعد ذلك يكون باطلا، لكن القانون لم يبين حكم تصرفاتهما قبل الحجر عليهما، خصوصا في حالة ما إذا كان الجنون أو العته غير ظاهر، بمعنى إذا طرأ الجنون أو العته قبل الحكم بالحجر عليهما فما حكم تصرفاتهما التي تصدر قبل الحجر عليهما. أما تصرفات المجنون طبعا هذه التصرفات التي تصدر قبل الحجر عليهما لم يبين حكمهما القانون. أما تصرفات المجنون المحجور عليه صحيحة إذا صدرت منه بعد إفاقته وقبل الحكم برفع الحجر عليه. 3. الأحكام المتعلقة بتصرفات السفيه. السفه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف مقتضى العقل والشرع، أي تبذير الأموال، بمعنى أصح تبذير الأموال في المعاملات. معنى السفه هو التبذير من الشخص بخلاف مقتضى العقل والشرع، نظرا لوجود خفة تعتري هذا الشخص فتحمله على هذا التصرف الذي فيه تبذير. فإذا بلغ الشخص سن الرشد سفيها استمرت الولاية عليه أو الوصاية وبدون حاجة إلى الحكم بالحجر عليه. أما إذا طرأ السفه بعد بلوغ الشخص سن الرشد رشيدا فإنه لا بد من الحكم بالحجر عليه، وإلا فتعتبر تصرفاته قبل الحجر عليه صحيحة نافذة. ويأخذ السفيه بعد الحكم بالحجر عليه حكم الصبي المميز فيما عدا إقراره فيما لا يتعلق بمال. لو أقر بالنسب لشخص معين هذا صحيح، لكن لو أقر بدين لآخر هذا غير صحيح، يكون موقوفا على إجازة القاضي أو القيم عليه. ولذلك يصح منه كما لو أقر بطلاق زوجته يصح من هذا السفيه الذي تم الحجر عليه بحكم من القاضي إذا أقر بطلاق زوجته، لأن هذا ليس من المعاملات، ويصح تصرفه المضاف إلى ما بعد الموت كالوصية، لأن هذا لن ينفذ هذا التصرف إلا بعد الموت مصرا على وصيته. 4. ذو العاهة أو العجز الجسماني الشديد. ذو العاهة أو العجز الجسماني الشديد هو الشخص الذي يتعذر عليه أن يعبر عن إرادته تعبيرا سليما، كالأخرس أو كالأعمى أو كالأصم الذي لا يسمع. هنا يتعذر عليه أن يبرم العقد، لأنه إذا كان أخرسا فلن يستطيع أن يتلفظ بألفاظ التصرف المطلوب، بألفاظ البيع أو الإيجار أو غيرهما من أنواع التصرفات. أو يخشى عليه أحيانا قد يكون قادرا على التلفظ، لا توجد عاهة تتعلق بالكلام، وإنما يخشى عليه من عدم قدرته على الانفراد بمباشرة التصرف بسبب ما به من عاهة أو عجز جسماني شديد. إذن الأمر يتعلق بالعجز الجسماني الشديد، أما النطق فقد يكون قادرا، وهذا العجز الجسماني الشديد يقعده عن الحركة بحيث لا يعرف ظروف السوق، فيحتاج إلى من يعاونه في إبرام التصرف، فيعين القاضي له مساعدا قضائيا يشركه معه في إبرام التصرفات القانونية. وقد أوجب القانون المدني اليمني في المادة 54 على القاضي تعيين مساعد قضائي إذا كانت الإعاقة تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية، فيشترك المساعد القضائي مع المعاق في إبرام التصرفات القانونية التي يحددها القانون والقاضي. والملاحظ أن ذا العاهة هو شخص كامل الأهلية كما قلنا، فموانع الأهلية لا تؤدي إلى إعدام أهلية الأداء أو إلى الانتقاص منها، وإنما فقط إلى منع المتعاقد من إبرام العقد. فذو العاهة هو شخص كامل الأهلية لكن يتعذر عليه أن يعبر عن إرادته تعبيرا سليما، أو يخشى من عدم قدرته على الانفراد بمباشرة التصرف. ولذا فمهمة المساعد القضائي أن يعاون ذا العاهة بالاشتراك معه في إبرام التصرفات. المحور الثاني ركن المحل. الركن الثالث والأخير للعقد هو المحل. نحن عرفنا أن أركان العقد ثلاثة: التراضي ثم العاقدان ثم المحل، ونحن الآن بصدد شرح هذا الركن الأخير. فما المقصود بمحل العقد وما هي شروطه؟ المقصود بالمحل وفقا لما أخذ به القانون المدني اليمني هو الأداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن، سواء كان هذا الأداء نقل حق عيني على شيء أو عملا أو امتناعا عن عمل. وهنا نذكر أبناء الطلاب والطالبات بما أخذناه في المقدمة، قلنا إن الالتزام رابطة قانونية بين الدائن والمدين، يلتزم المدين بأداء هو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء، أي نقل حق عين على شيء. ولهذا نبهت في المقدمة إلى أهمية التركيز ومذاكرة مقدمة مصادر الالتزام، لأن الطالب سيجد الكثير من المصطلحات التي تناولناها وشرحناها في مقدمة مصادر الالتزام. ويميز البعض بين محل الالتزام ومحل العقد، فمحل العقد هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد، فقد تكون هذه العملية القانونية مشروعة كاستئجار منزل للسكنة، وقد تكون هذه العملية القانونية غير مشروعة كاستئجار منزل لا للسكنة، وإنما لبيع مثلا أشياء محرمة شرعا. بينما محل الالتزام هو الأداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن، هو دائما لا بد أن يكون مشروعا كدفع الأجرة ودفع الثمن، فهذا أمران فهذان أمران مشروعان. ب شروط محل العقد، هي أربعة شروط كما حددتها المادة 185 مدني يمني، وهي: واحد، أن يكون قابلا لأحكام العقد شرعا. اثنان، أن يكون محقق الوجود عند إنشاء العقد. أن يكون معلوما للعاقدين. والشرط الرابع، أن يكون مقدورا على تسليمه أو القيام به. الشرط الأول، أن يكون قابلا لأحكام العقد شرعا، معناه أن يكون المحل مشروعا، أي من الأعمال أو المنافع أو الأعيان التي أباح الله تعالى الانتفاع بها، كالأراضي المملوكة ملكية خاصة، وكالمأكولات والمشروبات والملبوسات التي أحلها الشارع الحكيم، وكالأعمال المشروعة كذلك. وعليه، فإذا كان المحل غير مشروع كان العقد باطلا. هنا نتحدث عن شرط على افتراض أن المحل موجود، أما إذا كان المحل غير موجود فالعقد باطل لعدم وجود المحل. وإضافة إلى ذلك، يشترط أن يكون هذا المحل مشروعا، وإلا كان العقد أيضا باطلا، فإذا كان غير مشروع فالعقد باطلا بطلانا مطلقا. وعدم المشروعية ترجع إلى ثلاثة أسباب: إما لأن المحل غير جائز لذاته كالأشياء والمنافع والأعمال المحرمة شرعا التي نص عليها الشارع كالخمر والميتة بالنسبة للمسلم، وإما بسبب طبيعة المحل ويتمثل في الأشياء التي ما زالت على الإباحة الأصلية كالشمس والهواء، فهذه الأشياء مشتركة في الملكية لجميع الناس للانتفاع بها، وبالتالي فإن التصرف فيها يكون باطلا بطلانا مطلقا لأنها ليست مملوكة ملكية خاصة. وقد يكون سبب عدم المشروعية راجعا إلى تخصيص المحل للنفع العام كالأموال المملوكة للدولة والطرقات العامة وأموال الوقف. الشرط الثاني، أن يكون محقق الوجود وقت التعاقد. لا بد أن يكون المحل موجودا وقت إبرام العقد، أي وقت صدور القبول المطابق للإيجاب، فإن لم يكن موجودا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا. ولهذا يشترط القانون المدني اليمني أخذا بنظرية الفقه الإسلامي تحقق وجود المحل وقت التعاقد إلا ما ورد الاستثناء عليه بنص، وقد استثنى عقد السلم وعقد الاستصناع، فهما يردان على شيء معدوم غير موجود وقت التعاقد، ومع ذلك أجازهما الشارع لورود النص عليهما، لأن محل كل منهما في نظر الشارع يثبت في الذمة مع وصفه وصفا دقيقا يمنع الغرر والجهالة، ولذا أجازه الشارع الحكيم. أما في الفقه القانوني فيشترط أن يكون المحل موجودا أو قابلا للوجود في المستقبل فيما عدا ما ينص عليه القانون على أنه لا يجوز التعامل فيه كتحريم التعامل في التركة المستقبلة. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين موقف الفقه الإسلامي والفقه القانوني. طبعا القانون اليمني أخذ بوجهة نظر الفقه الإسلامي، الفقه القانوني يقول يجوز أن يكون المحل قابل للوجود في المستقبل، بينما الفقه الإسلامي يذهب إلى أنه يجب وجود هذا المحل وقت التعاقد، وإلا كان العقد باطلا، إلا ما استثناه الشارع، وقد عرفنا أنه استثنى السلم وعقد الاستصناع. في الفقه القانوني والقانون الوضعي يجوز التعامل على أشياء مستقبلة أو معدومة أي غير موجودة لكنها ستوجد في المستقبل، واستثنى تحريم التعامل في التركة المستقبلة لشخص على قيد الحياة. وعليه يجوز في الفقه القانوني وفقا لنظرته يجوز بيع محصول أرض زراعية قبل نضجه، ويجوز بينما لا يجوز ذلك في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، يجوز بيع ثمار حديقة قبل جنيها ولا يجوز ذلك في القانون المدني اليمني. الشرط الثالث أن يكون المحل معلوما للعاقدين علما نافيا للجهالة، ومعناه أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين منعا للنزاع بين المتعاقدين، فإذا كان شيئا معينا بذاته فيتم تعيينه بالإشارة إليه، كما لو كان منزلا المتعاقدان موجودان بجوار هذا المنزل فيكون المحل موجودا في مجلس العقد فيشار إليه، أو سيارة فيتم تعيينه أي المنزل أو السيارة بالإشارة إليه، هذه السيارة بعتها لك بكذا إن كان موجودا بمجلس العقد كما ذكرت لكم، أو بوصفه إن كان غائبا هذا الشيء المعين بذاته. وإن كان معينا بنوعه، وعلى أبناء الطلاب والطالبات أن يراجعوا هذه المعلومات، الشيء المعين بذاته والشيء المعين بنوعه، هذه الأشياء أو هذه الأنواع أخذوها في مدخل القانون في تقسيم الأموال، فعليهم أن يرجعوا إلى هذا التقسيم ليعرفوا ما هو المقصود بالشيء المعين بذاته والشيء المعين بنوعه. وإن كان كما قلت لكم إن كان المحل معينا بنوعه وجب تعيينه بجنسه قمح، ونوعه نوع القمح يعني بر، ومقدار جودته. وإذا كان نقودا وجب تعيين نوعها ومقدارها 1000 دولار 100,000 ريال يمني وهكذا. الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه أو القيام به. يشترط الفقه القانوني أن يكون المحل ممكنا إذا كان عملا أو امتناعا عن عمل، فإذا كان غير ممكن أي مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد باطلا أيضا. والاستحالة المطلقة معناها الاستحالة التي تقوم بالنسبة للناس كافة، أي أن كافة الناس لا يستطيعون القيام بهذا العمل لأنه أصبح مستحيلا استحالة قانونية. مثلا من يلتزم باستئناف حكم قد مضت المدة التي لا يجوز فيها الاستئناف، هذا المحامي الذي يلتزم بهذا الاستئناف التزامه باطل بطلانا مطلقا لأن مدة الاستئناف قد مضت وأصبح الاستئناف مستحيلا في هذه الحالة. أما إذا كانت الاستحالة بالنسبة للمدين فقط لا يبطل العقد، تسمى استحالة نسبية، لا يبطل العقد، كما لو تعهد المدين برسم لوحة فنية وهو يجهل فنون الرسم، فالدائن يستطيع أن يلزم المدين على التنفيذ العيني عن طريق غيره أو التعويض إذا أراد بدلا من التنفيذ العيني. وقد أخذ القانون المدني اليمني بهذه التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية، مما يعني أن شرط القدرة على التسليم وقت إبرام العقد، أي أن عدم القدرة يجب أن يكون مستحيلا استحالة مطلقة وقت التعاقد حتى يكون العقد باطلا. والخلاصة في ركني العاقدين والمحل أنه لا بد من وجود العاقدين اللذين تتوفر فيهما الإرادة أو التمييز، وإلا كان العقد باطلا، وتوفر شرطي الصفة والأهلية، وإلا كان العقد موقوفا أو قابلا للإبطال، وأنه لا بد من توفر المحل وقت التعاقد وإلا كان العقد باطلا إذا لم يكن موجودا وقت إبرام العقد، ولا بد أيضا من توفر شروطه أي شروط المحل إذا كان وإلا كان العقد باطلا أيضا. فإذا المشرع لم يميز بين المحل وشروطه من حيث الجزاء. فالجزاء واحد هو البطلان المطلق. وقبل أن نودع أبناءنا الطلاب نشير إلى موضوع المحاضرة القادمة وهو نظرية البطلان. فما المقصود بالبطلان وما هي أنواعه وكيف يتقرر هذا البطلان وما هي الآثار المترتبة على تقرير البطلان؟ هذا ما سنجيب عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطلي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحير.